بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على الطائفة الأخرى من الروايات التي يمكن أن يستدل بها على أن المتنجس لا ينجس، وأيضا لم يذكر الفريقان، هي الروايات الدالة على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس، كصحيحة زرارة عن أبي عبد الله. تقدمت في البحث المطلب التمهيدي الثاني روايات كثيرة، نأخذ نماذج منها. صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس. دل ما يخرج الحبل المتخذ من شعر الخنزير، وهذا الحبل سيتبلل بماء البئر، فلما يخرج يتقاطر من هذا الحبل اللي هو من شعر الخنزير على ماء الدلو. ممكن استعمال ماء الدلو وقد وقع فيه ماء متنجس من شعر الخنزير؟ الإمام يقول: لا بأس. فإذا المتنجس لا ينجس هذا الماء الذي تبلل بشعر الخنزير وسقط في وسط الدلو، والإمام يقول: لا بأس به. فأولا المتنجس لا ينجس إلا، وهذا متنجس أول، لأن مباشرة تنجس هذا الماء بشعر الخنزير، ومع ذلك من يقول: لا بأس باستعمال هذا ماء الدلو. والنقض الثاني على المشهور أن هذا مائع متنجس، أنتم تسالمتم الفريق أن قلتم المائع المتنجس ينجس، هذا مائع متنجس لم ينجس. هذا سنقض آخر أيضا على هذا المطلب الثاني، وإن كان ليس بحثنا المفروض، هذا مطلب مستقل يعقد لمناقشة هذا الفرع، لكن سمعنا منه تسالم الفريقان على ذلك. فهي شكل من أشكال الروايات، هي كلها طبعا تناولناها بالتفصيل هنا في المطلب التمهيدي الثاني، هنا للتذكير، ونأخذ مقدار ما ينفعنا هنا. سيد الخوئي مثل قال في تقريب هذه الرواية، والكلام كان في مبحث هل يتنجس الماء القليل بالملاقاة المتنجس أو لا، واخترنا لا، لا يتنجس الماء القليل بملاقاة المتنجس إذا أزيلت عنه عين النجاسة. قال سيد الخوئي، قال: وتقريب الاستدلال بها على ذلك المطلب وينفعنا هنا أن شعر الخنزير نجس، جزء من نجس العين، والغالب أن الماء يتقاطر من الحبل اللي هو متخذ من شعر الخنزير على الماء الموجود في الدلو، فلو كان القليل ماء القليل ينفعل بملاقاة النجس لتنجس ماء الدلو بما يتقاطر عليه من الماء الملاقي لشعر الخنزير، أليس كذلك؟ مع أن الإمام عليه السلام نفى البأس عن التوضؤ به، وهذا يدل على عدم انفعال القليل. هذا إذن مجموعة أخرى من الروايات، وقلنا أن هذا إنما لأن التقريب على مطلب هو لا يمكن أن يستفاد منه كنقض على المطلب الآخر وتسالمه على أن الماء المائع المتنجس ينجس، حتى عند القائل بأن المتنجس لا ينجس قال: إلا المائع، هذا مائع متنجس لا ينجس. رواية أخرى أيضا، نموذج آخر من هذه المجموعة وتفاصيلها هناك، رواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن جنب أصابت يده من جنابته، يده تلوثت بالماء، فمسحه بخرقته أزال عين النجاسة، ثم أدخل يده في غسله ماء المتخذ للغسل قبل أن يغسلها، ما رأيك يا ابن رسول الله؟ يده أصابها المني، أزال المني بخرقه، أصبحت متنجس، متنجس أول بعين النجاس، قبل أن يطهر يده غمسها في الماء اللي يريد يغتسل به من الجناب، هل في ذلك بأس؟ هل يجزئه أن يغسل من ذلك الماء؟ قال: إن وجد ماء غيره فلا يجزئه أن يغتسل به، وإن لم يجد غيره أجزأه. فبالذيل هنا وإن لم يجد غيره. نعلم أن النجس لا يصح الوضوء به ولا الغسل حتى في حال الاضطراب، وإنما يقول له الإمام أهرقه وتيمم. فشلون جاز هذا في حال الاضطراب؟ يقول وإن لم يجد غيره أجزاءه، معنى إذن لا ينجس. نعم في حال الاختيار عندك ماء غيره تنزه عن هذا، استعمل ماء غيره، هذا صحيح، ممكن تنزهه، ممكن استحبابه، ممكن احتياطه. خاف تقول خير قصة، خاف ما أزالت المني كله، بقي شيء يسير منه. إذن إذا عندك ماء غيره استعمل. بس إذا ما وجدت ماء، فلو كان المتنجس ينجس لأمر الإمام بأن يهرق هذا الماء، يقول له ما يفيد هذا الماء، هذا ماء تنجس بهذه اليد المتنجسة لأصابها المني، لا يفيدك لا في حال الاختيار ولا في حال الاضطراب. قضية النجاسة وأحكام النجاسة ما يفرق بها حال الاختيار وحال الاضطراب، فلماذا أجزأه هنا؟ هذا إذن رواية أخرى، نأخذ فقط هالروايتين، وإلا هي الروايات كثيرة لكن حتى يكون المطلب واضح. تقريب الاستدلال بهذه الرواية علي بن جعفر أن اليد متنجسة بإصابتها بالمني وقد أزيلت عنها النجاسة بالمسح، هكذا افترضت الرواية بخرقة ثم أدخلها في الماء القليل، ولم يجد الإمام عليه السلام مانعا من استعماله في الغسل عند الاحتياج. يقول وإن لم تجد غيره أجزأك، لا بأس. وإحنا نعلم أن النجس إذا لا يصح الوضوء به حتى في حال الافتراء، وإنما يذهب للتيمم. ولو كان المتنجس ينجس لما جاز استعمال هذا الماء حتى مع الضرورة، لعدم الفرق في الحكم بنجاسة الملاقي بين الاختيار والافتراء. يبقى السالي ماذا لما كان قال إن كان عندك غيره فلا يجزئك؟ هذا ستكتر كما ذكر، ويحمل حينئذ الاجتناب في حال الاختيار على التنزه وعلى الاستحباب على الاحتياط لاحتمال بقاء شيء من أجزاء المني في اليد رغم أنه مسعها بقرطة. تقريبا الاستدلال بالرواية واضح. نعم الرواية قابلة للمناقشة من ناحية السنة قرب الإسناد، يرويها عن عبد الله بن الحسن عن جدي علي بن جعفر، وعبد الله بن الحسن لم يوثق. يمكن مناقشة روايات قرب الإسناد عن علي بن جعفر من هذه الجهة، لكن هذا عولج لدى جملة من الأصحاب بأن الرواية نفسها موجودة في كتاب علي بن جعفر، وكتاب علي بن جعفر عثره وصل إليه صاحب الوسائل، وصل إلى صاحب البحار ونقلوا منه مباشرة، فما يحتاج إلى سنة. لما تشوف الوسائل أنت قرب الإسناد عن علي بن جعفر ثم يقول في ذيله ورواه علي بن جعفر في كتابه، نسخة كتاب علي بن جعفر وصلت إلى صاحب الوسائل وهو ينقل منها مباشرة. فكثير من الأعلام إذا الرواية موجودة في كتاب علي بن جعفر صححونها، لأن النسخة وصلت إلى صاحب الوسائل وصاحب الوسائل ينقل منها مباشرة. لكن هذا قلنا في مناسبات سابقة لا نعتمده كثيرا، العثور على الكتاب بالوجادة كما يقال، لا أعلم، لا يوجد عندي اطمئنان أن هذه النسخة وصلت إلى صاحب الوسائل اللي اسمها كتاب علي بن جعفر هو فعلا أصل علي بن جعفر، الذي نعلم بأن فعلا لعلي بن جعفر أصل يسمى مسائل علي بن جعفر، هذا لا يوجد اطمئنان بها. ولذلك نحن غير مطمئنين لمثل هذه الطريقة، وإن كان قلنا كثير من الأعلام يعتمدونها ويصححون روايات علي بن جعفر إذا وردت في كتاب، باعتبار أن النسخة وصلت إلى صاحب الوسائل وينقلها، إذا ما وردت في كتاب هذه الرواية في قرب الإسناد. والحميري في قرب الإسناد يرويها عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر وهو لم يوثق، فممكن من هذه الناحية الرواية قابلة للنقاش، والرواية قابلة للمناقشة من جهة السند، فإن الحميري نقلها عن عبد الله بن الحسن وهو لم يوثق، ويمكن معالجة الإشكال بورود الرواية في كتاب علي بن جعفر ورواياته معتمدة، لأن صاحبي الوسائل والبحار ينقلان عن الكتاب مباشرة. هذه الرواية بذات لم يذكرها صاحب الوسائل، هي ننقلها من قرب الإسناد، والبحار نقلها أيضا عن قرب الإسناد ليست موجودة في الوسائل، لأن صاحبي الوسائل والبحار ينقلان عن الكتاب مباشرة، وقد أشكلنا على هذا الطريق لأن وجادة الكتاب لا تفيد الاطمئنان بكون ما وصل إليهم مطابقا لأصل علي بن جعفر. كتب الأربعة استلمناها شيخ عن شيخ، يد عن يد، راوي عن راوي، فيوجد اطمئنان بأن نسخة الكافي هي هذه ونسخة التهذيب هي هذه، لأن رواها المشايخ كابرا عن كابر. أما الآن تجد كتاب اسمه كتاب علي بن جعفر وتقول خلاص عثرت على أصل علي بن جعفر، من قال أن هذا؟ لا يكفي، لابد أن تقرأ النسخة على الشيوخ جيلا بعد جيل، حينئذ نطمئن لها. وعلى أي حال فمثل هذه المناقشات في السند لا قيمة لها، عرفتم ديدننا في التعامل مع الروايات. وعلى أي حال فمثل هذه المناقشات في السند لا قيمة لها بعد وجود ما يؤيد صدور هذا المعنى عن المعصوم عليه السلام. نعم، هنا قد تقول بأن هذه الرواية أخص من المدعى، لأن غاية ما تدل هذه الرواية على أنه الماء القليل لا ينفعل بالملاقات. انت ما هو مورد روايتك؟ تقول حبل متخذ من شعر الخنزير مشدود بيدلو نسحبه، فهذا الماء شعر الخنزير اللي كان داخل البئر يتقاطر له. فهنا ماذا عندك؟ عندك ماء لم ينفعل بملاقات المتنجس، فغاية ما تدل عليه الرواية أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس. وفعلا نحن ناقشنا هذه الرواية هناك في ذلك، وأنت الآن تدعي ما هو أعام، تقول كل الأشياء لا تتنجس بملاقات المتنجس، وهي الرواية خاصة بالماء القليل، فتحتاج إذن، هذا أخص من المدعى، تحتاج إلى تعميم، إلى نكتة للتجريد عن الخصوصية، وهي اللي ذكرناها في الوجه السادس المتقدم. قلنا يمكن أن نعمم ما دل على عدم انفعال الملاقات الماء القليل بملاقات المتنجس، نعممها إلى سائر ملاقات المتنجس، سائر الأشياء بالوجه السادس المتقدم. نعم، الرواية أخص من المدعى لاختصاصها بالماء القليل، ونحن فعلا اخترنا أن الماء القليل لا ينفع بملاقات المتنجس. حتى الآن تثبت في بحثك تقول كل شيء ما يتنجس بملاقات المتنجس، هاي موردها الماء القليل، فدليلك خاص من المدعى. فلذلك قلنا فلا بد من دليل على التعميم لسائر الأشياء كالوجه السادس المتقدم، اللي نتذكر الوجه السادس ذكرنا النكتة هناك وصغناها بأكثر من صياغته، وهو أن المتنجس ما دام لا يستطيع أن ينجس الماء القليل إذن هو ليس فيه مقتضي للتنجيس، لو كان فيه مقتضي التنجيس لكان ما اقتصر على الماء كان غيرهم كذلك، فهذا كاشف عدم تنجيس المتنجس، عدم تنجيس المتنجس للماء القليل كاشف عن أن المتنجس ليست له القدرة على تنجيس ملاقي، ليس فقط هذا المهم. تقدم الوجه السادس لا نريد أن نعيده. إذن هذه طائفة أخرى من الروايات التي يستدل بها على أن المتنجس لا ينجس، وهي خاصة صحيح بالماء القليل، إلا أنه عممناها بالوجه السادس والنكات المتقدمة فيه، ومنها ومن طوائف الروايات اللي يستدل بها أيضا على هذا المطلب، وأيضا لم يذكروها فريقان لم يذكروها، الروايات المبينة لكيفية تطهير الآنية، وكذا الروايات المبينة لكيفية تطهير المتنجسات في الظروف والآنية. هذا المطلب التمهيدي الرابع اللي كان آخر مطلب تمهيدي قبل أن ندخل في أصل البحث، وكان في قسمه مقامه. مقام الأول كيفية تطهير الآنية، موثقة عمار، حط لي ماء ألقي إلى الخارج صب عليه الماء. والقسم الثاني كان تطهير الأشياء في الآنية، رواية صحيحة محمد بن مسلم، في المركن تضع فيه الثوب ثم تصب عليه الماء وتلقي إلى الخارج ثم تصب عليه الثاني. هذا كل المطلب التمهيدي الرابع تهينا منه، وقلنا هناك بأن هذه العملية سواء عملية تطهير الآنية أو عملية تطهير الأشياء في الآنية كلها لا تصح
ولا يمكن أن تنتج طهارة الآنية والأشياء التي فيها إلا بناء على أن المتنجس لا ينجس. وإلا لو كان المتنجس ينجس لكان هذا الماء لما صبه هو تنجس بملاقاة المتنجس، والآنية بقيت على نجاسته، فكيف تتم عملية التطهير؟ فما يمكن فهم عملية تطهير الآنية وعملية تطهير الأشياء في الآنية كالثياب توضع في المركن وتغسل إلا بناء على أن المتنجس لا ينجس، بغيرها لا يمكن أن تصح هذه الآية. فإذا كل روايات هذه الطائفة تصلح للاستدلال على هذا المطلب. ومنها إذن ومن طوائف الروايات الروايات المبينة لكيفية تطهير الآنية مثل موثقة عمار، وكذا الروايات المبينة لكيفية تطهير المتنجسات في الآنية والضروب كصحيحة محمد بن مسلم في المركب، وقد عرضناها في مطلب التمهيد الرابع، وقلنا أنها لا تصح على القواعد التي التزموا بها أبدا، وإنما تصح بناء على عدم تنجيس المتنجس. فهي طائفة أخرى، فالاستدلال بها تام إذن على أن المتنجس لا ينجس، لكن يأتي نفس الإشكال اللي ذكرناه على الطائفة سابقة، وهو أنه خص من المدعى قايتها الآن أنت ذني تثبت أن الماء القليل لا يتنجس بملاقاة المتنجس، هذا الماء الذي تطهر به الآنية أو تطهر به المتنجسات في الآنية هذا نعم لا يتنجس بملاقاة المتنجس. فغاية ما تدل عليه هذه الطائفة من الرواية أن الماء القليل لا يتنجس بملاقاة المتنجس، هذا أخص من المدعى اللي هو عندك أن كل الأشياء لا تتنجس، فتحتاج أيضا إلى التتميم الذي ذكرناه أيضا في الوجه السادس المتقدم. فالاستدلال بها تام نعم هذه الطائفة، إلا أنه أخص من المدعى أيضا، لأن نتيجتها عدم انفعال الماء القليل خاصة بملاقاة المتنجس، وأنت تدعي جميع الأشياء، فلا بد إذن فيتمم بالوجه السادس المتقدم. هاي عدة طوائف من الروايات لم يذكروها وقربنا الاستدلال بها، ربما لم يذكروها لأن كما ترى هم استدلوا عليها في مطالب أخرى، لكن بحسب منهجنا في البحث كون منهجنا هو أن نجمع كل ما يتعلق بالموضوع ونتناوله، وليس المسألة نتناولها فقط ضمن حدودها، لا، وإنما نتناولها ضمن منظومتها الكاملة من الروايات. فلذلك جئنا بكل هذه الطوائف. من هنا تبدأ الروايات الخاصة بالمسألة التي استدلوا بها، منها صحيحة حكم بن حكيم الصيرفي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب، ما طهر الإيد من البول، فقط أمسح عين النجاسة عنه، ثم يعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي. فقال لا بأس به. ماذا تريدون أوضح من هذه الصحيحة؟ يده تلاقي البول ما عندما يطهر، مجرد يزيل عنها البول ثم يعرق وجهه إيده ثوبه وإيده تعرق، يمسح وجهه يمسح، أكو مشكلة في ذلك يا ابن رسول الله؟ قال لا بأس به. ماذا تريدون أوضح من هذه صحيحة؟ سيد الحكيم قدس سره في المستمسك قال هاي عمدة ما يستدل به على أن المتنجس لا ينجس. فإذا انتقي بالاستدلال بالصحيحة واضح بتقريب نفي البأس عن مس البدن وإصابة الثوب باليد المتنجسة بالبول بعد إزالته مع وجود الرطوبة المسرية من العرق والسائل يقول تعرق يدي. والرواية مطلقة فتشمل ما لو كان المس بالجزء الذي لاقى البول. سنسمع بعض المستشكلين سيقول من قال أنه مسح يده بالجزء الذي لاقى البول؟ الأخ الرواية مطلقة يقول لا أمسح يدي بعد أن أصابه البول. مطلقة، ما حدد أنها بالجزء نتمسك بإطلاقها. والرواية مطلقة فتشمل ما لو كان المس بالجزء الذي لا قلبه، والجواب بنفي البأس من الإمام مطلق أيضا، ولو كان المتنجس لا ينجس لكان الإمام بيّن له، لأن رح يصير التغيير بالمكلف. شلون قال له الإمام عليه السلام؟ قال له تمسحت بالجزء الطاهر لو بالجزء النجس؟ بالجزء الطاهر لا بأس، بالجزء النجس ما يصير. فما يصير يطلق المجيب، ما يصير يطلق الجواب، لأن رح يورط المكلف. قال له أمسح يدي، أمسح وجهي باليد التي أصابها البول؟ الإمام قال له لا بأس. ماذا رح يتمسك بالإطلاق؟ يقول لا بأس يعني مطلقا، ما قيد الإمام. فسواء كان مسح يده، مسح بيده التي لاقاها البول أو ما لاقاها، والوجه سواء لاقى جزء اليد اللي مسها البول والما مسها، فالجواب أيضا مطلق، والجواب بنفي البأس مطلق أيضا، ومقتضاه عدم تنجيس المتنجس الملاقي لعين النجاسة. هذا تقريبنا أيها المشهور، هذا ما عندنا. ما هو خبر ما عندكم أيها المشهور؟ دافع عن نفسه، كيف توجه هذه الرواية؟ نعم، نوقش الاستدلال بالرواية من عدة جهات، نسمعها منه. ألف، الجهة الأولى التي وجدنا من ناقش فيها ما ذكره سيد الحكيم قدس سره كاحتمال، ما أدري إن كان وجد من يقول بهذا الإشكال أو ما وجد، ما أعرف، المهم نقله كاحتمال. قال هذه الرواية ليست تتحدث عن أن المتنجس ينجس، وهل أن وجهه وثوبه اللي مسح بالإيد المتنجس بالبول تنجس الفلولة، مو يمه، وإنما الرواية تتحدث عن هل أن مسح البول وإزالة البول عن اليد كافي لتطهيرها أو مو كافي لتطهيرها. هذا هو السؤال، لأن السائل ماذا يقول؟ وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب. فالسؤال عن هاي، أن هذا المقدار يا ابن رسول الله كافي لطهارة اليد لو مو كافي، سؤال عن هاي. فالرواية أجنبية عن قضية أنه هذا متنجس ينجس أو لا ينجس، الكلام مو عن الأشياء التي لاقت هذا. هذا احتمال يذكره السيد الحكيم، فتكون الرواية إذن أجنبية عن محل الاستدلال. ألف، إذن من المناقشة ما ذكره السيد الحكيم قدس سره المستمسك من احتمال ورودها في مقام الاجتزاء بإزالة العين في الطهارة، كما هو المنسوب إلى السيد المرتضى قدس سره. مو السيد المرتضى قال في الأجسام الصقيلة يكفي إزالة النجاسة عنها لطهارتها؟ فهذا كذلك السؤال كان من هذا القبيل، أنه هل هذا إزالة النجاسة بالمسح باليد بخرقتين بالتراب بالحائط كافي لتطهيرها لو لا؟ فلا تكون منافية لقاعدة تنجيس المتنجس، مو يم قضية الملاقي لهذه اليد هل يتنجس لو ما يتنجس، مو هذا مورد سؤال السائل. سؤال السائل هذا أي تحمل على كفاية إزالة العين عن اليد المتنجسة لطهارتها، هذا هو مورد السؤال. يقول هل لأن مسح النجاسة عنه؟ أقول هو السيد الحكيم نفسه قال واحتماله، اللي نقلنا كلام الآن، قال واحتمال ورودها في مقام بعيد عرفان. لا، هذا الاحتمال بعيد عرفان السيد الحكيم قال عنه، فعلقنا قلنا وهو كذلك، لأن السيد المرتضى خص الحكمة بالأجسام الصقيلة، فالمورد ليس منها إذا، لأن الحكم هذا كفاية الإزالة في الأجسام الصقيلة والمورد ليس منها. هذا واحد. اثنين، كما أنه قدس سره سيد المرتضى اشترط في طهارة البدن الغسل بالماء ولم يلحقه بالصقيلة، سيد المرتضى خص حكمه بالأجسام الصقيلة، أما البدن قال يجب تطهيره بالماء، فحتى سيد المرتضى ما قايل بهذا. قال يجب غسل البدن إذا تنجس بالماء ما ألحقه بالأجسام الثقيلة. هاي اثنين. مع ثلاثة، مع ما احتملناه من كون المراد بطهارتها عدم تنجيس ملاقيها، هذا احتمال آخر في كلام السيد مرتضى والفيض الكاشاني، قلنا لما يقول أن الأجسام الثقيلة يكفي إزالة النجاسة عنها لطهارتها، قلنا صح وقال لطهارتها بس لرفع الاستغراب عن كلام، يقصد بطهارتها أنها لا تنجس ملاقيها بعد إزالة عين النجاسة عنها، لا تنجس ملاقيها، هذا معنى طهارتها، باعتبار هي ليست مشروطة بالطهارة، هي لا تستعمل في شيء مشروط بالطهارة، لا هي بدن مصلي ولا ثوب مصلي ولا آنية الطعام، فإذا هو قصد بطهارتها يعني لا تنجس ملاقيها، وهذا معنى مو بعيد. الإمام عبر عن كل شيء يابس ذكي، يعني ذكي يعني طاهر، وهنا شنو معنى الطهر؟ يعني لا ينجس. فهذا إذن الشيء الآخر أن احتملنا من قولهم طهارة يعني أنها لا تنجس ملاقيها، هذا اللي رفع الاستغراب، ولا أنا ما مسؤول أن أصحح كلماتهم. هذا إذن ثالثا كأنه من وجوه الرد على هذه المناقشة. بعد ولو احتملته الصحيح، ونفترض أن الصحيح الآن جاي بصدد السؤال عن هل أن المسح كافي للتطهير أو مو كافي، والإمام قال له لا بأس به، شخو جيد، هذا معنى يطابق النتيجة اللي يريد المستدل. غاية هذا التقريب، غاية المناقش تردون تقول أن السائل سأل أنه هل المسح كافي لتطهير هذا الشيء أو مو كافي، والإمام قال له لا بأس به، يعني لا بأس به يعني المسح كافي لتطهير الشيء، جيد، وهي النتيجة يريد نوصل. إذن هذا الشيء الذي تنجس بالبول لا ينجس ملاقي، الفرق أننا نقول سالب بانتفاء المحمول والحكم أنه متنجس لا ينجس، وأنت جعلتها سالب بانتفاء الموضوع، تقولون هذا أصلا أصبح طاهر بعد زوال عين النجاسة، جيد، وين النتيجة اللي نصل؟ إحنا نريد نقول هذا الشيء الذي تنجس بعين النجاسة، عوفنا من الكلمات، عوفنا من المصطلح، احنا هذا سؤال، شيء تنجس بعين النجاسة أزلنا عنه عين النجاسة ينجس ملاقيه لو ما ينجس ملاقيه، سعوف لسمي متنجس لو مو متنجس، اثنين إذن اتفقنا أنه لا ينجس ملاقيه، الفرق أني مع احتفاظي بعنوان كونه متنجس وأنت تقول لا أصبح طاهر، جيد، شو غاية هاي المناقشة لمصلحتنا؟ أنت هم معنى نتيجة كلامك أنك تقول أن هذه اليد بعد إزالة البول عنها لا تنجس، الفرق أنك جعلتها على نحو السالب بانتفاء، فهي المناقشة لمصلحتنا هي أبدا مو ضد مصلحتنا. لذلك قلنا في الفقرة الرابعة من الردود، قلنا ولو احتملته الصحيحة، نفترض الصحيحة نعم واردة في هذا المعنى، فإنه يطابق نتيجة المستدل، هو المستدل يريد يقول أن ملاقي عن النجاسة بعد إزالة عين النجاسة لا ينجس، سوى أنه يجعلها على نحو السالب بانتفاء، ما يهم هذا في النتيجة. السيد الشهيد الصدر أيضا أشار إلى هذا الاحتمال من دون أن ينسبه إلى أحد ورده، قال هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح أن نفترض أن الرواية واردة لبيان هل المسح كافي للتطهير لولا، لماذا؟ قال لوضوح ظهور السؤال في أن النظر ليس إلى ذلك، ليس إلى أن المسح مطهر لو ما مطهر لليد، بل إلى السراية، بل إلى السراية، لأن السائل ليس يقول له بعد أن أمسح يعرق يدي فأمسح وجهي، فالسؤال عن من؟ عن حكم الملاقي، فعن السراية السؤال وليس عن الشيء نفس اليد اللي لاقه. فقال في رده لوضوح ظهور السؤال في أن النظر ليس إلى ذلك بل إلى السراية، وإلا لما كان هناك موجب لافتراض ملاقاة اليد للثوب أو الوجه مثلا، مع أن حكم اليد بنفسه محل الابتلاء، لو كان السؤال عن اليد هل طهرت بالمسح لو لا شاكتف عليه ناقة، هل يكتفي هذا؟ لماذا تعداها إلى أن أمسح يدي تصيب ثوبي فحكم الوجه شنو؟ حكم الثوب شنو؟ لكن هذا مردود، مثل هذا الرد هذا قابل للمناقشة. أقول الموجب موجود للسؤال، فإن كل النجاسات، كل النجاسات عدا النادر، هو لم نبلغ بكونه عين نجاسة إلا عن طريق تنجيس ملاقيه. من عرفنا أن البول نجس؟ يجي ابن رسول الله الثوب يصيبه البول، قال اغسله، فعرفنا من الأمر بغسل الثوب أن البول من عيان النجاسة. فما جاني سؤال مباشر هل البول عين نجاسة لولا؟ ما عندي. هل الدم عين نجاسة لولا؟ ما عندي. هل المني عين نجاسة لولا؟ ما عندي. كلها اليد أصابت الجنابة، قال اغسل. فهو الأمر بنجاسة الأشياء فهمناه من نجاسة ملاقيها، فالسؤال عن ملاقيها ليس غريبا ولا بلا موجب، هو فهمت نجاسة الأشياء بهكذا طريقة من السؤال وليس عن النجس نفسه مباشرة. فإذا هذا الرد ليس تاما. أقول الموجب موجود، كيف يقول بلا موجب؟ فإن النجاسات إنما عرفت بالسؤال عن حكم ملاقيها، ولم يرد التصريح بكونها كذلك. ماكو دليل يقول أن فلان نجس فلان نجس فلان نجس، وإنما السؤال كان عن ملاقيها، فمن ملاقيها وأمر بغسلي عرفنا. ثم إن شاء الله بقية المناقشات بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهر. اللهم صل على محمد.